الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا لقاء مع شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة العلمية الرمضانية الثانية بعنوان اغتنام مواسم الخيرات. يلقيه حفظه الله تعالى على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القبابة المغربية، حرسه الله من كل سوء. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وفي عمله وأن يجري الحق على لسانه، آمين. تفضلوا يا شيخنا حفظكم الله.
الحمد لله الجواد الكريم الغني الوهاب الذي جعل الصيام جنة لعباده من النار وعذابها، ومكفرا للخطايا والآثام، ومضاعفا للأجر والثواب، ودافعا إلى زيادة البر والإحسان، وشافعا لأهله يوم الجزاء والحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى لربه وقام، وأتقى من حج له وصام، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعنا معهم يا كريم يا رحمن. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. لا ريب أن أننا في نعم عظيمة وجليلة قد تفضل بها علينا ربنا سبحانه، فهي لا تزال تتتابع حينا بعد حين، فما تأتي نعمة إلا وتلحقها أخرى رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده الفقراء إليه المحتاجين عونه وغفرانه وإنعامه في سائر أحوالهم. ولا ريب أن من أجل هذه النعم وأطيب هذه المنن وأرفع هذه العطايا هي أن أوجب علينا سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان، هذا الشهر الطيب المبارك الذي أعاننا الله سبحانه وتعالى فيه على أنفسنا، فأقبلت على ما فرض عليها في سائر أبواب الدين، في باب العقائد وباب العبادات وباب المعاملات، وابتعدت عما زجر عما زجرت عنه في سائر أبواب الدين، وأكرمت وزيد لها في الإعانة بأن صفدت وسلسلت الشياطين التي كانت التي تغويها، فأصبحت في رمضان لا تخلص إلى الناس كما كانت تخلص إليهم في غيره. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فهنيئاً ثم هنيئاً لمن أمسك بزمام نفسه وشمر عن ساعد الجد في هذا الشهر الكريم المبارك، فسلك بنفسه سبيل الجنة بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. ويا خسارة من سلك بها غير ذلك. والعبد في رحمة من الله سبحانه وتعالى واسعة وعظيمة في هذا الشهر، فإن كان يطلب مغفرة الخطايا وإذهاب السيئات، فإن كان يطلب مغفرة الخطايا وإذهاب السيئات فغرضه هذا موجود في الصيام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا، يعني إيمانا بفرضيته عليه واحتسابا، يعني احتسابا للأجر، صامه لله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إلى اجتنبة الكبائر. وإن كان العبد يطلب مضاعفة الحسنات وكثرة الثواب فليطلب هذا في الصيام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وإن كان العبد يطلب دخول الجنة والتنعم فيها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع فقال لهم: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم فادخلوا جنة ربكم. وإن كان العبد تتطلع نفسه إلى المنازل العالية الرفيعة في الجنة فقد ثبت عن النبي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال أنت من الصديقين والشهداء. أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالتوبة النصوح التي تمحو الخطايا وتعظم الحسنات. بادروا إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والآثام، من ذنوب الأقوال والأفعال، ومن ذنوب الشبهات والشهوات، ومن الشركيات الشنيعة المهلكة، والبدع القبيحة الفظيعة، والمعاصي الكريهة المخزية، قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قبل أن تقول نفس يا ليتني قدمت لحياتي، قبل أن تقول نفس ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قبل أن تقول نفس رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من سائر البدع في باب الموالد وباب المآتم وباب الأعراس وباب الشهور والأيام وباب الأوراد والأذكار. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الحلف بالأولياء والصالحين، أو الحلف بالشرف والجاه، أو الحلف بالآباء والأمهات، أو الحلف بالأمانة والذمة، أو الحلف بالعيش والملح، أو الحلف بالحياة والمكانة والمنزلة. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والسب واللعن والقذف والشتم ورمي الناس بالباطل. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من الغل والحقد والحسد والبغي والظلم والعدوان والإيذاء والسخرية والاستهزاء والاحتقار. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من سماع غناء المغنين والمغنيات وعزف آلات المعازف وأجهزتها. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من مشاهدة الصور والمناظر المحرمة في الفضائيات وفي الإنترنت وفي الهاتف الجوال وفي الواتساب وتويتر والفيسبوك وإرسالها إلى غيركم. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من التهاون في أوقات الصلوات والتكاسل عن الجمع والجمعات. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من التفريط في حقوق آبائكم وأمهاتكم وحقوق زوجاتكم أزواجكم وزوجاتكم وحقوق أبنائكم وبناتكم وحقوق جيرانكم وجاراتكم، فإنه من لم يتب في هذا الشهر الطيب الجليل فمتى يتوب؟ ومن لم يقلع عن ذنوبه وآثامه ومعاصيه في هذا الشهر العزيز فمتى يقلع؟ ومن لم يرحم نفسه التي بين جنبيه في هذا الشهر العظيم رحمة شديدة فمتى يرحمها؟ وقد ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فيا لحسرة ويا لبؤس ويا لخسارة ستحصل لمن دخل في دعوة جبريل عليه السلام وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله وأخزاه. أيها الإخوة والأخوات، سلمكم الله وسددكم وكفاكم الشر وأهله. إن الصائمين من الناس في شهر رمضان عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات لكثر جدا، ولا ريب في سهولة هذا الصيام وفي يسره عليهم، إلا أن وقد صح عن السلف الصالح أنهم قالوا عن هذا الصيام أنه أهون الصوم، فصح عن عطاء بن السائب رحمه الله أنه قال: كان أصحابنا يقولون أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وثبت عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب. إلا أن الصائم المسدد الموفق هو الذي حصلت له الحكمة من إيجاب الصيام، ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، وتحققت له التقوى وزاد إيمانه وقد قال الله سبحانه وتعالى في أول آية من آيات الصيام من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي العلة والغرض والمقصود من إيجاب الصيام، أن تتحقق لك تقوى الله سبحانه وتعالى، فتقبل على عبادته وطاعته إقبالا شديدا، وتنزجر وتبتعد عن كل ما حرم عليه، وتترك التقصير والتهاون والتكاسل فيما فرضه عليك وأوجبه. الصائم المسدد الموفق هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، وصام لسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وصامت بطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فترى يوم فطره، فترى يوم صومه ليس كيوم فطره، تراه إن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فترى كلامه يخرج نافعا صالحا، وترى أعماله تصدر موافقة للشرع وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والزور كل قول محرم، فيدخل فيه الكذب، وتدخل فيه شهادة الزور، الغيبة والنميمة، ويدخل فيه القذف والإفك والبهتان والغناء والاستهزاء، وتدخل فيه السخرية، ويدخل فيه سائر ألوان الباطل من الكلام. من لم يدع هذا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه صام عن المفطرات، لكن صيامه هذا لم يدفعه إلى القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ولم يردعه عن فعل ما حرمه سبحانه وتعالى عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم إني صائم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ثم انظر لحالك، هل للصيام فائدة؟ ادخل ثم انظر هل للصيام أثر عليك حين تعامل الناس وتقابلهم فيصدر عنهم ما لا يعجبك ولا يرضيك أو ما فيه تعد عليك، هل تعاملهم بأثر قد أثره الصوم عليك أم لا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم. هل تعاملهم بمقتضى هذا الحديث أم بما تقوى نفسك؟ وصح عن أبي المتوكل الناجي رحمه الله أنه قال: وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع عنك أذى الخادم، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ومن أعظم ما يعين على حفظ الصيام كثرة الجلوس في المسجد، لأن المسجد يحجز العبد عن كثير من الأقوال والأفعال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، مع ما يحصل فيه من الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى صلاة واعتكافا وتلاوة للقرآن وحضورا لمجالس العلم. وقد صح عن أبي المتوكل الناجي رحمه الله أنه قال: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا: طهروا صيامنا، قالوا: طهروا صيامنا. وتعلمون الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فتأملوا قول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوات بالنار فشفعني فيه. أي ربي منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. فالصيام إذن يشفع لمن منعه الطعام، فالصيام إذن يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم. منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة. أما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه وألا يستفيد من صيامه. فالله الله في شهر رمضان، الله الله في هذا الركن العظيم، الله الله في صيامكم لا تكدروه بالسيئات والذنوب. ولا تسودوه بالمعصية والوزر، ولا تنقصوه بسماع ومشاهدة ومقاربة الآثام والخطايا، ولا تخدشوه بالوقوع في أعراض الناس بالكذب والغيبة والنميمة والافتراء والبهتان، ولا تضعفوا أجره وثمرته بإرسال المقاطع والصور المحرمة عبر قنوات الاتصال من فضائيات وإنترنت وهاتف في جوال وواتساب وتويتر. وعفوا أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم وباقي جوارحكم عن جميع المحرمات وفي كل الأوقات وبالليل والنهار، وأكثروا من قراءة القرآن في هذا الشهر العظيم، فإن ساعات قراءة القرآن هي أعظم، هي من أعظم وأجل الساعات التي يقضيها العبد، لأنه يتلو كتاب الله جل وعلا ويتدبر ويتعلم الأحكام ويأخذ العظة والعبرة. وشهر رمضان هو شهر نزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به فيتدارسه مع جبريل، كما صح في حديث ابن عباس أنه قال: وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ولهذا كان السلف الصالح يهتمون بالقرآن في رمضان، فصح عن ابن مسعود أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث، يعني أنه يختم القرآن 10 مرات في شهر رمضان. وصح عن الأسد ابن يزيد أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين. وصح عن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في كل 3، فإذا دخلت 10 قرأه، يعني ختمه في 2. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقرأ في كل يوم وليلة من رمضان ختمة واحدة، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يختمه في كل يوم وليلة، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يختم القرآن في كل يوم وليلة من شهر رمضان 2. وكيف لا يكون حالهم هذا وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه 10 حسنات ويكفر به 10 سيئات، أما إني لا أقول ألف لام ميم ولا يعني حرف، ولكن أقول ألف 10 ولام 10 وميم 10. فتأمل إذا قرأت قول الله تعالى ألف لام ميم كم من الحسنات تأتي وكم من السيئات تكفر عن هذا. وحتى لا يشكل على البعض ختم كثير من السلف الصالح رحمهم الله للقرآن في أقل من 3، فقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه لطائف المعارف أن النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 إنما ورد على سبيل المداومة، وأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان وخصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لشرف الزمان والمكان. وهذا هو قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه تدل أفعال السلف الصالح المتقدمة وغيرهم، ولعل فيما ذكرت كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب
إليك. أحسن الله إليك. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، وهذا لقاء مع شيخنا عبد القادر بن محمد الجنيد حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة شبكة إمام دار الهجرة العلمية الرمضانية الثانية بعنوان اغتنام مواسم الخيرات. يلقيه حفظه الله تعالى على مسامع إخوانه ومحبيه بدار الحديث الإمام مالك ببلدة القبابة المغربية، حرسه الله من كل سوء. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علمه وفي عمله، وأن يجري الحق على لسانه، آمين. تفضلوا يا شيخنا حفظكم الله.
الحمد لله الجواد الكريم الغني الوهاب الذي جعل الصيام جنة لعباده من النار وعذابها، ومكفرا للخطايا والآثام، ومضاعفا للأجر والثواب، ودافعا إلى زيادة البر والإحسان، وشافعا لأهله يوم الجزاء والحساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خير من صلى لربه وقام، وأتقى من حج له وصام، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعنا معهم يا كريم يا رحمن. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أعانكم الله على ذكره وشكره وحسن عبادته. لا ريب أن لا ريب أننا في نعم عظيمة وجليلة قد تفضل بها علينا ربنا سبحانه، فهي لا تزال تتتابع حينا بعد حين، فما تأتي نعمة إلا وتلحقها أخرى رحمة من الله سبحانه وتعالى بعباده الفقراء إليه المحتاجين عونه وغفرانه وإنعامه في سائر أحوالهم. ولا ريب أن من أجل هذه النعم وأطيب هذه المنن وأرفع هذه العطايا هي أن أوجب علينا سبحانه وتعالى صيام شهر رمضان. هذا الشهر الطيب المبارك الذي أعاننا الله سبحانه وتعالى فيه على أنفسنا، فأقبلت على ما فرض عليها في سائر أبواب الدين، في باب العقائد وباب العبادات وباب المعاملات، وابتعدت عما زجرت عنه في سائر أبواب الدين، وأكرمت وزيد لها في الإعانة بأن صفدت وسلسلت الشياطين التي كانت التي تغويها، فأصبحت في رمضان لا تخلص إلى الناس كما كانت تخلص إليهم في غيرهم. فصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. فهنيئاً ثم هنيئاً لمن أمسك بزمام نفسه وشمر عن ساعد الجد في هذا الشهر الكريم المبارك، فسلك بنفسه سبيل الجنة بفعل الطاعات واجتناب المحرمات. ويا خسارة من سلك بها غير ذلك. والعبد في رحمة من الله سبحانه وتعالى واسعة وعظيمة في هذا الشهر، فإن كان يطلب مغفرة الخطايا وإذهاب السيئات، فإن كان يطلب مغفرة الخطايا وإذهاب السيئات فغرضه هذا موجود في الصيام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا، يعني إيمانا بفرضيته عليه واحتسابا، يعني احتسابا للأجر، صامه لله. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إلى اجتنبة الكبائر. وإن كان العبد يطلب مضاعفة الحسنات وكثرة الثواب فليطلب هذا في الصيام. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة عشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وإن كان العبد يطلب دخول الجنة والتنعم فيها فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب الناس في حجة الوداع فقال لهم: اتقوا الله ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم وأطيعوا ذا أمركم فادخلوا جنة ربكم. وإن كان العبد تتطلع نفسه إلى المنازل العالية الرفيعة في الجنة فقد ثبت عن النبي أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته فممن أنا؟ قال: أنت من الصديقين والشهداء. أيها الإخوة والأخوات، جملكم الله بالتوبة النصوح التي تمحو الخطايا وتعظم الحسنات. بادروا إلى التوبة النصوح من جميع الذنوب والآثام، من ذنوب الأقوال والأفعال، ومن ذنوب الشبهات والشهوات، ومن الشركيات الشنيعة المهلكة، والبدع القبيحة الفظيعة، والمعاصي الكريهة المخزية، قبل أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، قبل أن تقول نفس: يا ليتني قدمت لحياتي، قبل أن تقول نفس: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، قبل أن تقول نفس: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من سائر البدع، في باب الموالد وباب المآتم وباب الأعراس وباب الشهور والأيام وباب الأوراد والأذكار. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من الحلف بغير الله سبحانه وتعالى، الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، أو الحلف بالأولياء والصالحين، أو الحلف بالشرف والجاه، أو الحلف بالآباء والأمهات، أو الحلف بالأمانة والذمة، أو الحلف بالعيش والملح، أو الحلف بالحياة والمكانة والمنزلة. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من الغيبة والنميمة والكذب والبهتان والسب واللعن والقذف والشتم ورمي الناس بالباطل. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من الغل والحقد والحسد والبغي والظلم والعدوان والإيذاء والسخرية والاستهزاء والاحتقار. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من سماع غناء المغنين والمغنيات وعزف آلات المعازف وأجهزتها. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من مشاهدة الصور والمناظر المحرمة في الفضائيات وفي الإنترنت وفي الهاتف الجوال وفي الواتساب وتويتر والفيسبوك وإرسالها إلى غيركم. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من التهاون في أوقات الصلوات والتكاسل عن الجمع والجمعات. توبوا إلى الله سبحانه وتعالى من التفريط في حقوق آبائكم وأمهاتكم وحقوق زوجاتكم أزواجكم وزوجاتكم وحقوق أبنائكم وبناتكم وحقوق جيرانكم وجاراتكم، فإنه من لم يتب في هذا الشهر الطيب الجليل فمتى يتوب؟ ومن لم يقلع عن ذنوبه وآثامه ومعاصيه في هذا الشهر العزيز فمتى يقلع؟ ومن لم يرحب نفسه التي بين جنبيه في هذا الشهر العظيم رحمة شديدة فمتى يرحمها؟ وقد ثبت عن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن جبريل أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له فدخل النار فأبعده الله، قل آمين. فقلت آمين. فيا لحسرة ويا لبؤس ويا لخسارة ستحصل لمن دخل في دعوة جبريل عليه السلام وتأمين النبي صلى الله عليه وسلم بأن أدرك رمضان فلم يغفر له فأبعده الله وأخزاه. أيها الإخوة والأخوات، سلمكم الله وسددكم وكفاكم الشر وأهله. إن الصائمين من الناس في شهر رمضان عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات لكثر جدا، ولا ريب في سهولة هذا الصيام وفي يسره عليهم، إلا أن وقد كان وقد صح عن السلف الصالح أنهم قالوا عن هذا الصيام أنه أهون الصوم، فصح عن عطاء بن السائب رحمه الله أنه قال: كان أصحابنا يقولون أهون الصيام ترك الطعام والشراب. وثبت عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: إن أهون الصوم ترك الطعام والشراب، إلا أن الصائم المسدد الموفق هو الذي حصلت له الحكمة من إيجاب الصيام، ألا وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، فتحققت له التقوى وزاد إيمانه. وقد قال الله سبحانه وتعالى في أول آية من آيات الصيام من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه هي العلة والغرض والمقصود من إيجاب الصيام، أن تتحقق لك تقوى الله سبحانه وتعالى، فتقبل على عبادته وطاعته بال شديدا، وتنزجر وتبتعد عن كل ما حرم عليه، وتترك التقصير والتهاون والتكاسل فيما فرضه عليك وأوجبه. الصائم المسدد الموفق هو الذي صامت جوارحه عن الآثام، وصام لسانه عن الكذب والفحش وقول الزور، وصامت بطنه عن الطعام والشراب، وفرجه عن الرفث، فترى يوم فطره، فترى يوم صومه ليس كيوم فطره، تراه إن تكلم لم يتكلم بما يجرح صومه، وإن فعل لم يفعل ما يفسد صومه، فترى كلامه يخرج نافعا صالحا، وترى أعماله تصدر موافقة للشرع وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والزور كل قول محرم، فيدخل فيه الكذب، وتدخل فيه شهادة الزور غيبة والنميمة، ويدخل فيه القذف والإفك والبهتان والغناء والاستهزاء، وتدخل فيه السخرية، ويدخل فيه سائر ألوان الباطل من الكلام. من لم يدع هذا فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش. لماذا؟ لأنه صام عن المفطرات، لكن صيامه هذا لم يدفعه إلى القيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه، ولم يردعه عن فعل ما حرمه سبحانه وتعالى عليه. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم، إني صائم. يقول عليه الصلاة والسلام: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث. ثم انظر لحالك، هل للصيام فائدة؟ ادخل. ثم انظر هل للصيام أثر عليك؟ حين تعامل الناس أو تقابلهم فيصدر عنهم ما لا يعجبك ولا يرضيك أو ما فيه تعد عليك، هل تعاملهم بأثر قد أثره الصوم عليك أم لا؟ يقول عليه الصلاة والسلام: فإن سابك أحد أو جهل عليك فلتقل إني صائم. هل تعاملهم بمقتضى هذا الحديث أم بما تقوى نفسك؟ وصح عن أبي المتوكل الناجي رحمه الله أنه قال: وقال جابر بن عبد الله رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب، ودع عنك أذى الخادم، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ومن أعظم ما يعين على حفظ الصيام كثرة الجلوس في المسجد، لأن المسجد يحجز العبد عن كثير من الأقوال والأفعال التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، مع ما يحصل فيه من الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى صلاة واعتكافا وتلاوة للقرآن وحضورا لمجالس العلم. وقد صح عن أبي المتوكل الناجي رحمه الله أنه قال: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد قالوا: طهروا صيامنا، قالوا: طهروا صيامنا. وتعلمون الحديث الصحيح وهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فتأملوا قول الصيام: أي ربي، منعته الطعام والشهوات بالنار فشفعني فيه. أي ربي، منعته الطعام والشهوات فشفعني فيه. فالصيام إذن يشفع لمن منعه الطعام، فالصيام إذن يشفع لمن منعه الطعام والشهوات المحرمة، سواء كان تحريمها يختص بالصيام كشهوة الطعام والشراب والنكاح ومقدماتها، أو لا يختص كشهوة فضول الكلام المحرم والنظر المحرم والسماع المحرم والكسب المحرم. منعه الصيام من هذه المحرمات كلها فإنه يشفع له عند الله يوم القيامة. أما من ضيع صيامه ولم يمنعه مما حرمه الله عليه فإنه جدير أن يضرب به وجه صاحبه وألا يستفيد من صيامه. فالله الله في شهر رمضان، الله الله في هذا الركن العظيم، الله الله في صيامكم لا تكدروه بالسيئات والذنوب، ولا تسودوه بالمعصية والوزر، ولا تنقصوه بسماع ومشاهدة ومقاربة الآثام والخطايا، ولا تخدشوه بالوقوع في أعراض الناس بالكذب والغيبة والنميمة والافتراء والبهتان، ولا تضعفوا أجره وثمرته بإرسال المقاطع والصور المحرمة عبر قنوات الاتصال من فضائيات وإنترنت وهاتف في جوال وواتساب وتويتر، وعفوا أسماعكم وأبصاركم وألسنتكم وباقي جوارحكم عن جميع المحرمات وفي كل الأوقات وبالليل والنهار، وأكثروا من قراءة القرآن في هذا الشهر العظيم، فإن ساعات قراءة القرآن هي أعظم، هي من أعظم وأجل الساعات التي يقضيها العبد، لأنه يتلو كتاب الله جل وعلا ويتدبر ويتعلم الأحكام ويأخذ العظة والعبرة. وشهر رمضان هو شهر نزول القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به فيتدارسه مع جبريل، كما صح في حديث ابن عباس أنه قال: وكان يلقاه جبريل في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ولهذا كان السلف الصالح يهتمون بالقرآن في رمضان، فصح عن ابن مسعود أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث، يعني أنه يختم القرآن 10 مرات في شهر رمضان. وصح عن الأسدي ابن يزيد أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين. وصح عن إبراهيم النخعي أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في كل ثلاث، فإذا دخلت العشر قرأه، يعني ختمه في ليلتين. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقرأ في كل يوم وليلة من رمضان ختمة واحدة، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يختمه في كل يوم وليلة، وكان الإمام الشافعي رحمه الله يختم القرآن في كل يوم وليلة من شهر رمضان مرتين. وكيف لا يكون حالهم هذا وقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: تعلموا القرآن فإنه يكتب بكل حرف منه 10 حسنات ويكفر به 10 سيئات، أما إني لا أقول ألف لام ميم ولا يعني حرف، ولكن أقول ألف 10 ولام 10 وميم 10. فتأمل إذا قرأت قول الله تعالى ألف لام ميم كم من الحسنات تأتي وكم من السيئات تكفر عنه. هذا حتى لا يشكل على البعض ختم كثير من السلف الصالح رحمهم الله للقرآن في أقل من ثلاث. فقد ذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله في كتابه لطائف المعارف أن النهي عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث إنما ورد على سبيل المداومة، وأما في الأوقات المفضلة كشهر رمضان وخصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما لشرف الزمان والمكان. وهذا هو قول الإمام أحمد وإسحاق وغيرهما من الأئمة، وعليه تدل أفعال السلف الصالح المتقدمة وغيرهم، ولعل فيما ذكرت كفاية. وأسأل الله جل وعلا أن ينفعني وإياكم بما سمعتم، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.